نحمد الله تعالى على توفيقه وامتنانه أن يسر لنا أن نبدأ إن شاء الله تعالى بهذه الدورة الشرعية العلمية في شرح منظومة سلم الوصول إلى علم الأصول للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. وهذه المنظومة منظومة مباركة أثنى عليها كثير من العلماء وبينوا فضلها، وقد وفق المؤلف رحمه الله توفيقا مباركا حيث نظمها وهو كان ابن 19 عاما عندما طلب منه شيخه وأستاذه الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله تعالى، كما سيأتي إن شاء الله تعالى من نبذة قبل أن نشرح في قراءة هذه المنظومة. حري بنا أن نعرف شيئا يسيرا عن المؤلف رحمه الله تعالى. وقبل أن نقرأ السيرة نبه إن شاء الله تعالى إخواني أن هذه الدورة إن شاء الله تكون لمدة أسبوعين وطيلة أيام الأسبوع إن شاء الله ما عدا يوم السبت الأحد إلى الجمعة. الجمعة إن شاء الله نقرأ بإذن الله بعد صلاة المغرب، ونستأنف إن شاء الله الأسبوع القادم أيضا من يوم الأحد أيضا بعد صلاة المغرب، وإن شاء الله تعالى يعني هناك كشف الحضور من ينتظر معنا إن شاء الله، وعدونا الأخوة أن يعطونهم شيء من الهدايا إن شاء الله. طيب، الشيخ العلامة حافظ بن أحمد بن علي الحكمي هو أحد علماء المملكة العربية السعودية، وهو علم من أعلام منطقة الجنوب التي تسمى تهامة، وهؤلاء عاشوا حياتهم في الشطر الأول من النصف الثاني من هذا القرن أي القرن الرابع عشر الهجري. طيب، أما عن مولده ونشأته رحمه الله، فولد الشيخ حافظ ل24 ليلة خلت من شهر رمضان من سنة 42 و300 وألف، الموافق 42 و900 ومئة من الميلاد، بقرية السلام الواقعة في جنوب الشرق من مدينة جازان، معروفة منطقة مدينة جازان من جنوب المملكة. ثم انتقل الشيخ رحمه الله مع والده أحمد إلى قرية الجاضع، هذه القرية التابعة لمدينة سامطة في نفس المنطقة، وهو ما يزال صغيرا لأن أكثر مصالح والده من أراضي زراعية ومواشٍ كانت هنا، وبقيت أسرته تنتقل بين قرية السلام وبين الجاضع، وذلك لظروف المعيشة كانت ظروفهم آنذاك صعبة. فنشأ الشيخ حافظ تحت كنف والديه نشأة صالحة طيبة تربى فيها على العفاف والطهارة وحسن الخلق، وكان رحمه الله قبل بلوغه يقوم برعي الغنم، كان يرعى غنما لوالديه، وهي كانت أهم ثروة لوالديه الأغنام، فهو كان يرعى الأغنام لوالديه آنذاك. لكن الشيخ لم يكن كغيره من الفتيان الصغار، فقد كان رحمه الله آية في الحفظ، وسبحان الله هو اسم على مسمى، ما اسمه؟ حافظ، وهو كان آية في الحفظ، آية في الحفظ والذكاء والفهم، ختم القرآن وحفظ الكثير منه ولم يتجاوز 12 من عمره، بل تعلم الخط وأحسن الكتابة منذ الصغر. أما عن طلبه للعلم فعندما بلغ الشيخ حافظ من العمر 7 سنوات أدخله والده مع شقيقه الأكبر محمد مدرسة لتعليم القرآن الكريم بنفس القرية أي قرية جابع، فقرأ على مدرسه بها جزء عمه وتبارك، ثم واصل قراءته مع أخيه حتى أتم القرآن قراءة مجودة خلال أشهر معدودة، ثم أكمل حفظه حفظا كاملا أتم حفظه حفظا كاملا بعد ذلك. أيضا اشتغل بتحسين الخط فأولاه أكبر جهوده حتى أتقنه، كان مولع بالخط، فكان ينسخ من مصحف المكتوب بخط ممتاز، ذلك إلى جانب اشتغاله مع أخيه محمد بقراءة بعض الكتب الفقه والفرائض أي الميراث والحديث والتفسير والتوحيد مطالعة وحفظا بمنزل والده، إذ لم يكن في القرية، هذه القرية التي كانوا فيها لم يكن فيها عالم. انظر سبحان الله التوفيق والاستباء من الله، في هذه القرية لم يكن فيها عالم يعني يوثق بعلمه فيتتلمذ على يديه، لكن ربك سبحانه وتعالى يرسل. في مطلع سنة 58 و300 ألف من الهجرة قدم من نجد شيخ مبارك داعية من الدعاة المصلحين، وهو الشيخ عبد الله ابن محمد بن محمد القرعاوي. هذا الشيخ قدم إلى منطقة تهامة في جنوب المملكة بعد أن سمع عما كان فيها، في هذه المناطق انتشر فيها الجهل والبدع، وهذا حال الداعية، ما يكتفي ماذا؟ ما يكتفي في منطقته، بل ينشر علمه في جميع المناطق والقرى والأمصار. في سنة 59 و300 ألف قدم شيخ أو قدم شقيق الشيخ حافظ وهو محمد برسالة منه ومن أخيه حافظ يطلبان فيها من الشيخ القرعاوي، يطلبان من الشيخ القرعاوي ماذا؟ يطلبان منه كتب في التوحيد، لأنهم قرية بعيدة وما فيها عالم، سمعوا عن الشيخ وعن شهرته ومكانته، تمنوا أن يتتلمذوا على يديه، لكن هم كانوا قد اشتغلوا في خدمة أبيهم وأمهم ما يستطيعون الخروج، فطلبوا من الشيخ عبد الله القرعاوي كتب في التوحيد، واعتذر منه أنهم لا يستطيعون أو لا يستطيع أن يذهبا إليه ويطلبان العلم على يديه بسبب ماذا؟ بسبب انشغالهما وعنايتهما بالوالدين، وهذا أمر يشكر عليهم، أن الإنسان ينبغي أن يتقي الله عز وجل في والده، حتى في طلب العلم، بل حتى في الجهاد، بل طلب العلم هو من الجهاد. فكان يطلبان منه يعني على قدر استطاعته أن يأتي إلى القرية ولعله يعطي فيها الدروس. فعلا الشيخ من كرمه وتواضعه لبى دعوتهما، دعوة الشقيقين من هما؟ محمد وحافظ. فذهب الشيخ رحمه الله شيخ عبد الله القرعاوي إلى قريتهما، هناك التقى الشيخ عبد الله القرعاوي بالشيخ حافظ، كان صغيرا آنذاك وعرفه عن كثر، تفرس فيه أنه ليس كبقية الفتيان، فتوسب فيه النجابة وتوسب فيه الذكاء، وسبحان الله صدقت فراسته، صدقت ماذا؟ فراسته رحمه الله. فمكث الشيخ عدة أيام الشيخ عبد الله القرعاوي في قريتهم اللي يسمونها ايش؟ الجاضع، ألقى فيها بعض الدروس العلمية، حضره مجموعة من شيوخ القرية وشباب القرية، ومن بينهم الشيخ حافظ الذي كان هو أصغرهم سنا، كان أصغرهم سنا، لكنه سبحان الله كان أسرعهم فهما وحفظا واستيعابا لما يلقي الشيخ. انظر ماذا يقول الشيخ عبد الله القرعاوي في هذه الأيام التي قليلة التي قضاها في هذه القرية، يقول هكذا: جلست عدة أيام في الجاضع وحافظ يأخذ الدروس، يقصد من حافظ؟ الشيخ حافظ الحكم، وإن فاته شيء نقله من زملائه، وذلك حرصا على لا يفوته أو تفوته الفوائد. قال: فهو على اسمه حافظ، هذه شهادة الشيخ عبد الله القرعاوي، على اسمه حافظ، يحفظ بقلبه وخطه قال والطلبة الكبار كانوا يراجعونه إذا استشكل عليه مسألة كانوا يراجعون الشيخ حفظ وهو أصغرهم سنا ما يشكل عليهم. قال لأني كنت أملي عليهم كان الشيخ عبد الله القرعاوي يملي عليهم إملاء ثم بعد ذلك يشرحه لهم. وعندما أراد الشيخ العودة إلى مدينة صامتة التي جعلها مقرا له مركز لدعوة الطلبة من والدي حافظ ومحمد أن يرسلاه معه توسل فيهم الخير وما في القرية عالم هم محتاجين ماذا؟ إلى عالم. قال طيب طلب من والدي محمد وحافظ أن يذهب بهما إلى قريته ليتعلم العلم على يديه. ففي البداية طبعا عرف الشيخ عبد الله القرعاوي أن حافظ منشغل ماذا؟ برعي الغنم. فهو من أول الأمر وفر البديل. فقال أنا يعني أتعهد وتكفل بمن يرعى لكم الأغنام ولكن أخذ الشيخ حافظ ومحمد لطلب العلم. في أول الأمر رفض الوالد رفض طلب الشيخ وأصر أن يبقى ابنهما الصغير في خدمتهما لأنهم يحتاجون. ولكن يشاء الله عز وجل ألا تطول حياة الوالد والد الشيخ حافظ رحمه الله فمات في شهر رجب سنة 60 و300 ألف. فيسمح والده له ولأخيه طبعا عندما الذي مات والدته اللي مات ماذا والدته بقي من بقي والده. فبعد ذلك وافق الوالد أن يسمح للشيخ حافظ ولأخيه محمد أن يذهب إلى الشيخ عبد الله القرعاوي للدراسة لمدة يوم أو يومين أو ثلاثة يعني من الأسبوع ثم بعد ذلك يعودا إليه. فكان حافظ لذلك يذهب إلى الشيخ في قرية صامتة فيملي عليه الدروس ثم يعود إلى قريته. وكان ملهما رحمه الله يفهم ويعي كل ما يقرأ أو يسمع من كل المعلومات. لكن لم يعمر والده بعد ذلك إذ انتقل إلى جوار ربه جل وعلا وهو عائد حج سنة 60 و300 ألف. فتفرغ حافظ هنا توفي من؟ توفي أبوه وأمه. فتفرغ حافظ للدراسة والتحصيل وهذه إرادة الله. أراد الله أن يجعل بهذا الغلام الصغير شأنا ويفتح الله عليه ويستفيد منه الناس وتستفيد منه هذه الأمة. فذهب إلى شيخه. من شيخه؟ عبد الله القرعاوي. ولازمه هنا لازمه فعلا ملازمة دائمة يقرأ عليه ويستفيد منه. وكان حافظ رحمه الله في كل دراساته على شيخه مبرزا ونابغة فأثمر في العلم بسرعة عظيمة فائقة هو صغير وأجاد وأفاد في الشعر فكان شاعرا رحمه الله بل شاعرا وكذلك أبدع في النثر يعني أبدع في الشعر وأبدع ماذا؟ في النثر. ولعل هذا السر بتوفيق الله أنه ما من علم من علوم الشريعة إلا وألف فيه الشيخ حافظ نظما ونثرا. سبحان الله وهذا أمر عجيب يا أخوان مع صغر سنه أورث المكتبة الإسلامية كتبا مباركة عظيمة ومن أهمها هذه المنظومة حيث ألفها وقلنا عمره كم؟ 19 عام وشرحها في 3 مجلدات هو شرحها في 3 مجلدات سماها معارج القبول. هذا الكتاب سماه ماذا؟ معارج القبول شرح منظومة سلم الوصول. وعندما تقرأ هذه الأبيات سنقرأ إن شاء الله عليكم الأبيات تتعجب أن هذا من يعني صغر سنه كيف ألف هذا ويدل على قوة علمه. فما من علم في الفرائض، في التوحيد، في الفقه، في الأصول، في المصطلح إلا وألف فيه نظما ونثرا. أتعلمون كم قضى ومات؟ كم عمره؟ 35 سنة. سبحان الله، 35 سنة، وكان متزوج رحمه الله. مكث في هذه الدنيا 35 سنة، ولكن سبحان الله كم ترك من هذا الميراث العظيم. طيب، فانشغل مع الشيخ ولازمه، فأثمر علما كبيرا وألف، قلنا مؤلفات عديدة في جميع الفنون. يقول عنه شيخه، هذا تزكية من الشيخ، يقول: لم يكن له نظير في التحصيل والتأليف والتعليم والإدارة في وقت قصير. في وقت قصير برع في كل شيء، حتى في الإدارة، حتى في الترتيب، حتى في التنسيق، برع في كل شيء. ولهذا سيأتي إن شاء الله كيف أنه يعني تولى مناصب عدة وكان أهلا لها رحمه الله. فعن علمه مكث الشيخ حافظ يطلب العلم على يد الشيخ الجليل عبد الله القرعاوي رحمه الله، يعمل على تحصيله ويقتني الكتب القيمة والنادرة من أمهات الكتب والمصادر الدينية واللغوية والتاريخية، ويستوعبها استيعابا قراءة وفهما. فعندما بلغ السنة أو عمر 16 من عمره، ومع صغر سنه، طلب منه شيخه أن يؤلف كتابا في توحيد الله، وهذا اختبار عظيم. تصور الآن عمره 19 سنة، وكثير من الناس يمكن ما يحفظ الآن جزء من القرآن. كثير من شبابنا اليوم شغل بدنياهم وغافل عنهم أهلهم، ما يحفظ يا أخوانا، ولا يذكر أحيانا قراءة سورة الفاتحة، وهذا مما يحزن والله، مما يحزن عن ما يغفل عنه كثير من الآباء والأمهات عن أولادهم. فاحرصوا على أولادكم من الصغر، علقوا قلوبهم بالعلم، علقوا قلوبهم بالعلم وتحصيله. فعندما طلب منهم أن يؤلف هذا الكتاب في توحيد الله ويشتمل على عقيدة السلف الصالح ويكون نظما، هذا هو يدري أنه شعر، يكون نظما منثرا نظما، قال: ليسهل حفظه على الطلاب، ويعد هذا الطلب بمثابة الاختبار الصعب الذي يدل على قدرة الشيخ حافظ وعلى سعة علمه وزبدة قراءته وتحصيله العلمي. فصنف هذه المنظومة المباركة التي أسماها سلم الوصول إلى علم الأصول. طبعا يقصد بالعلم الأصول هو ماذا؟ ليس أصول الفقه، من أصول الدين التوحيد. فلم قال انتهى من تسويدها في سنة 62,300,000، وقد أجاد فيها رحمه الله ولاقت استحسان الشيخ والعلماء المعاصرين منها. يعني الناس تفاجأت بإخراج هذه المنظومة، منظومة عجيبة يا إخوان. ثم بعد ذلك تابع تصنيف الكتب مع صغر سنه، فألف في التوحيد، وألف في مصطلح الحديث، وألف في الفقه وأصول الفقه والفرائض، وفي السيرة النبوية، وفي الوصايا والآداب العلمية وغير ذلك. أتألف هذه العلوم نظما ونثرا، وسبحان الله كل هذه كل مؤلفاته طبعت، كلها طبعت الطبعة الأولى على نفقة الشيخ الملك سعود بن عبد العزيز رحمه الله، وهذا يعد من حسناته، كل على نفقة الملك سعود طبع جميع مؤلفات الشيخ حافظ. فانظر سبحان الله العظيم كيف فتح الله عز وجل على الشيخ. أما عن أدبه فكان من أقدر الناس على الشعر، وكان يعشق الشعر منذ صغره ويحفظه ويقوله سليقة، بمعنى ما معنى السليقة؟ يعني دون ماذا؟ دون تكلف أبدا. فلا غرابة عندما نرى أن يخرج هذه المنظومة العظيمة. حقيقة من أهم قصائده وشعره الطيب له قصيدة ميمية جعلها في الوصايا والآداب، جعلها ماذا؟ في الوصايا والآداب العلمية، طويلة جدا، لكن أحفظ منها: يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم، وقدس العلم واعرف قدر حرمته بالقول والفعل والآداب فالتزم، واجهد بعزم قوي لن ثناء له، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم، والنصح فابذله للطلاب محتسبا في السر والجهر، والأستاذ فاحترمي، ومرحبا قل لمن ياتيك يطلبه، وفيه محفظ وصايا المصطفى بهم، والنية تجعل لوجه الله خالصة، إن البناء بدون الأصل لم يقم. وهذه النية طويلة، وأيضا هناك أبيات كثيرة لا يسعنا الوقت أن نذكر فيها. أذن من تأثر فيهم الشيخ حافظ كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكتب تلميذه ابن القيم رحمه الله جميعا. أما عن أعماله، يعني هذا الآن يقول سبحان الله 35 سنة، كيف لحد يألف ما شاء الله نظم ونثر، وكيف طلب العلم، وكيف مع هذا الرجل مشغول، مش يعني فاضي أو متفرغ، لا، عنده أعمال. انظر الأعمال التي تولاها في حياتي، أعمال كثيرة يا أخوان. عندما لمس الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله تفوق هذا التلميذ حافظ ونبوغه العلمي، أول شيء أقامه مدرسا لزملائه، جعله مدرس لمن؟ لزملائه في الطلب، لأنه فاقهم في العلم والمستجدين من التلاميذ، فألقى عليهم دروسا نافعة واستفادوا منها. ثم بعد ذلك عينه شيخه في سنة 63 و300 ألف مدرسا أو مديرا لمدرسة في قرية الصامتة. هذه قرية الصامتة معروفة يا إخواني، قرية ما شاء الله لها عناية كبيرة في التوحيد، وهي من أول وأكبر من المدارس افتتحها الشيخ في المنطقة لطلاب العلم، وأسند إليه أمر الإشرافي على مدارس القرى كلها، أصبح مشرف على كل المدارس الشيخ حافظ. واتسعت بعد ذلك مدارس الشيخ في منطقة التهامة وعسير، فما من مدينة أو قرية إلا وأسس فيها مدرسة أو أكثر من مدرسة تدرس فيها العلوم الإسلامية. ولما كان الشيخ رحمه الله يقوم في فترات متعددة بجولات على مئات المدارس التي قد أسسها في المنطقة، جعل تلميذه الأول الشيخ حافظ الحكمي مساعدا له، يتولى الإشراف على سير التعليم وأمور الإدارة. وأثناء تجوال الشيخ على مدارسه، فنهض الحافظ بالعبء الملقى على عاتقه وأدى الأمانة خير الأداء. ثم بعد ذلك تنقل الشيخ حافظ للقيام بواجبه إلى مع شيخه في أماكن أخرى من المملكة ومن جنوب المملكة هكذا، ومضى معه يؤدي الواجبات والأعمال حتى فتح الله سبحانه وتعالى عليه. وفي سنة 73 و300 ألف افتتحت وزارة المعارف السعودية مدرسة ثانوية بجازان وهي عاصمة المنطقة، فعين الشيخ حافظ أول مدير لها في ذلك العام. ثم افتتح المعهد العلمي التابع للإدارة وأبدع فيها. أما عن صفاته فتعالوا نأخذ صفاته من شقيقه. من شقيقه؟ محمد. طبعا محمد إلى الآن عايش، شقيق الشيخ حافظ. يقول الشيخ محمد الحكمي أخو الشيخ حافظ الحكمي، يقول: كان رحمه الله على جانب كبير من الورع والكرم والعفة والتقوى، قوي الإيمان، شديد التمسك، صداعا بالحق، يأمر بالمعروف ويأتيه، وينهى عن المنكر ويبتعد عنه، لا تأخذه في الله لومة لائم. كانت مجالسه دائما عامرة بالدرس والمذاكرة وتحصيل العلم، وكانت تغص بطلابه في البيت، عنده طلاب في البيت وفي المسجد وفي المدرسة، لا يمل حديثه ولا يسأم جليسه. كان جل وقت أوقاته ملازما لتلاوة القرآن الكريم ومطالعة الكتب العلمية بالإضافة إلى التدريس والتأليف والمذاكرة. يا جماعة هذا فتح، فتح أو فتح؟ فتح من الله عز وجل أن يوفق العبد كونه يؤلف ويدرس ويعلم الناس ويجالس الناس، كل ذلك في وقت قصير، هذا من فتح الله عز وجل. يقول الشيخ: وكان خفيف النفس يحب الرياضة والدعابة والمزاح. يعني كل يوم الشيخ يمكن ما هذا الكمال لا يبتسم ولا يضحك أبدا، لأن كل وقت يعيش بالعلم يظن الظان أنه ماذا يعني يقول هذا ما يتكلم مع بشر. لا، كان يحب الرياضة والدعابة والمزاح مع زملائه وطلابه وزواره، قال: مما يجذب قلوب الناس إليه ويحبب إليه مجالسته والاستفادة منه. أما عن وفاته رحمه الله بعد هذا العمر القصير لكن الكبير فيما فتح الله عز وجل عليه من العلم والعمل والدعوة والصبر، قال: لم يزل الشيخ حافظ مديرا لمعهد سامطة العلم حتى حج، هذه الحجة الأخيرة، سنة 77,300,000 77,300,000. وبعد انتهائه من أداء مناسك الحج لبى نداء ربه، بعد أن حج من هذه السنة قدر الله تعالى أن يتوفى فيها في يوم السبت 18 من شهر ذي الحجة سنة 77,300,000 الموافق 58,900,000. يعني كم صار للمات؟ الله يرحمه. يعني على السنة هذه يعني 60 سنة ما شاء الله. يعني بيننا وبيننا الرجل 60 سنة، والآن ما شاء الله نقرأ عن سيرته وسنقرأ إن شاء الله شيء من منظومته. توفي وين؟ في مكة. توفي في مكة أثر مرض ألم به وهو في ريعان شبابه، في ريعان شبابه، إذ كان عمر الشيخ آنذاك 35 سنة ونحو 3 أشهر، ودفن بمكة المكرمة رحمه الله رحمة واسعة. الحقيقة كان خبر وفاة الشيخ على شيخه، من شيخه؟ عبد الله القرعاوي، يعني مات الشيخ عايش، وأهله وزملائه وأصدقائه وتلاميذه شديدا، والمصيبة به فادحة. تصور تعلق به تعلق عجيب واستفادوا منه وفتح الله عز وجل عليه، لكن إرادة الله، إرادة الله سبحانه وتعالى. فرثاه بعض تلاميذه رثاء حارا يعكس مدى الفاجعة التي أصابتهم بموت الشيخ رحمه الله. من نقرأ قصيدة، قصائد كثيرة، لكن نقرأ قصيدة الدكتور زاهر بن عواض الألمعي، يقول في أولها: لقد دوى على المخلاف صوت، نعم نحرير عالمها الهمامة، تفجعت الجنوب وساكنوها، على بدر بها يمحو الظلام، وذاعت في الدنا صيحات خطب، فهزت من فجائعها الأنام، فكفكفت الدموع على فقير على الإسلام شمر واستقام، وأحيا في الربوع بيوت علم، وواسى مقعدا ورعى يتامى، أحافظ كنت للعلياء قطبا وللإسلام طودا لا يسامى، وبحرا في العلوم بعيد غور كثير النفع قواما إماما، وما متم فمنهجكم منار يضيء دربنا وبه أقام. هذا منا رثاه الشيخ الدكتور زاهر بن عواض الألمعي. الحقيقة يعني ننتهي على ختام يعني شيء من سيرة الشيخ. فقلنا عندما رحل الشيخ رحمه الله ترك بعد رحيله مكتبة علمية كبيرة عاملة بكل علم وفن، وأوصى، كان من وصية الشيخ وهذا ما وفق إليه. أوصى بأن تكون وقفا مكتبته على طلاب العلم ورواد المعرفة، فضمت إلى معهد صامتة العلمي لينتفع بها المدرسون والطلاب، ولتبقى تحت إشراف إدارة المعهد، كما خلف في من تأليفه آثارا علمية نافعة في كثير من الفنون الإسلامية التي لا يستغني عنها كل طالب علم. طيب، كم له من الأبناء؟ له من الأبناء 4: أحمد وهو كاتب هذه الأسطورة التي قرأناها عليكم، يعني هذا الذي حدثنا عن سيرة همام، ابنه أحمد، وعبد الله، ومحمد، وعبد الرحمن، وفقهم الله جميعا وسدد خطاهم وأخذ بأيديهم لما فيه خيرهم وصلاحهم. فيقول الشيخ أخو الشيخ أحمد اللي هو ابن الشيخ حافظ، يقول لوالدي الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله مؤلفات عديدة في التوحيد والمصطلح والفقه والفرائض والتاريخ والسير النبوي والنصائح والوصايا والأداب العلمية. طبعا في التوحيد قلنا أي هذه المنظومة سلم الوصول، وعنده معارج القول والشرح منظومة سلم الوصول في 3 مجلدات، وعنده أيضا أعلام السنة المنشورة لاعتقاد طائفة أظن قرأناها في هذا المسجد قبل سنوات. أيضا عنده الجوهرة الفريدة في تحقيق العقيدة، هذا في العقيدة. أما في المصطلح فعنده دليل أرباب الفلاح في تحقيق فن الاصطلاح، هذا في مصطلح حديث. وعنده اللؤلؤ المكنون في أحوال الأسانيد والمتون في مصطلح حديث، هذا أيضا نظم. في الفقه عنده السبل السوية لفقه السنن المروية، وهي أيضا منظومة طويلة في الفقه ووفق أبواب الفقه. وعنده في أصول الفقه وصية الأصول إلى مهمات الأصول، وعنده متن لامية المنسوخ، منظومة لامية الروي في النسخ، وعنده في الفرائض النور الفائض من شمس الوحي في علم الفرائض، وعنده في التاريخ والسيرة النبوية نيل السول من تاريخ الأمم وسيرة الرسول، وعنده في النصائح والوصايا والأداب العلمية نصيحة الإخوان المشهورة بالقاتية، وعنوانه هذا سؤال بشأن القات والدخان والشمة. طبعا في منطقتهم وهي قريبة من اليمن يكثر فيها ماذا؟ أكل القات. ها؟ تعرف القات؟ ها؟ هذا يأكله يعني بعض الأخوة هناك في أظن اليمن وأثيوبيا ومن على شكلتهم. فكان ألف هذه الأبيات نصيحة للناس من ابتلوا بالقات أو من ابتلوا بالدخان. وعنده المنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية، وعنده مفتاح دار السلام بتحقيق شهادات الإسلام وشرح ورقات وهمزية الإصلاح، وكان له مجموعة خطب يعني مفيدة ونافعة. رحم الله الشيخ رحمة واسعة، وأسأل الله عز وجل أن يتغمد بواسع رحمته. نقرأ مقدمة اليوم، مقدمة عن هذا الكتاب، لأن حقيقة حتى لا يفوتنا نص المنظومة. طبعا الكتاب عندكم، ها؟ وزع الكتاب عليكم؟
موجود
الكتاب بعد الدرس؟ خليكم معانا الشباب، خليكم عبد الرحمن عبد الكريم وزعوا عن الحاضرين الكتاب. طيب، يقول الشيخ: سلم الوصول إلى علم الوصول في توحيد الله واتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، أبدأ بسم الله مستعينا، راض به مدبرا معينا، والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا، أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره، وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى، وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن، من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمدا، من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق، صلى عليه ربنا ومجدا، والآل والصحب دواما سرمدا. لاحظتوا إخواني كم هي جميلة هذه الأبيات؟ سلسة وسهلة، حتى سهلة الحفظ. يمكن راح نعطي جائزة اللي يحفظ معانا الأبيات، نعطي جائزة مميزة. الحين هو جائزة على الحضور، لكن ما يحفظ الأبيات له جائزة مميزة. إذا وفق شخص حفظ الأبيات إخواني له جائزة مميزة.
مدروسة ولا كلها؟
ها؟ النشرة. التي نقرأها نحن. التي نقرأها نحن في طيلة الدورة.
طيلة الدورة.
طيلة الدورة. نقرأها الذي يحفظ إن شاء الله له جائزة مميزة. طبعاً قول بسم الله الرحمن الرحيم.
عينية ولا مادية؟
قد تكون مادية قد تكون عينية قد وقد. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الجملة المباركة نقرأها قبل كل سورة. واختلف العلماء هل هي آية من سورة الفاتحة أو ليست في آية على قولين. وبسم الله الرحمن الرحيم الباء حرف جر ومعناها ماذا الباء؟ أخذناها في دروس ماضي إخواني. الاستعانة. الصحيح أنها الاستعانة. بسم الله الاسم هو ما دل على مسمى وما دل ماذا على مسمى هو مشتق من السمة أي العلامة أو من السمو أي الارتفاع أي الارتفاع. وبسم الله لفظ الجلالة الله. الله هو المألوه المعلوه المعبود الذي تألهه القلوب محبة وتعظيما. والصحيح أنه اسم مشتق. الصحيح ماذا أخواني؟ اسم مشتق ليس بجامد. الإله يأله ألوها وألوهية أي عبودية. فالإله هو المعبود. وقول الله عز وجل وهو الله في السماوات وفي الأرض أي هو المعبود في السماوات وفي الأرض. قال وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. من مراد بالإله؟
معبود
أي هو المعبود في السماء وهو المعبود في الأرض. بسم الله وهو الاسم الذي تضاف إليه جميع الأسماء ده العكس. لاحظتم أخواني الاسم الذي تضاف إليه جميع الأسماء. تقول الله الرحيم الله السميع ها الله الرحمن الله الكريم هذا اسم تضاف إليه جميع الأسماء. قال عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم اسمان لله تعالى. أما الرحمن فهو من وسعت رحمته كل شيء. من وسعت رحمته كل شيء. الرحمن هي صفة ذات الله. والرحيم صفة فعل. الرحمن ماذا؟ صفة الذات. ولهذا هذا الاسم لا يطلق على غير الله. لا يطلق أبدا على غير الله. قال وكان بالمؤمنين رحيما ولم يقل ماذا؟
رحمن.
هذا الاسم الرحمن من الأسماء المختصة بالله عز وجل. والرحمن على وزن ماذا في اللغة العربية؟
فعلان.
وفعلان يدل على ماذا؟ على السعة والشمول المبالغة في الرحمة. الرحيم هو ذو الرحمة الواصلة. إذا لا تفرق بين الرحمن والرحيم الرحيم هو ماذا؟ ذو الرحمة الواصلة التي يوصلها الله لعباده المؤمنين. والرحمن الرحيم تضمن على صفة من صفات الله وهي ها؟ صفة الرحمة. صفة الرحمة يا أخواني صفة عظيمة صفات الله عز وجل. ورحمة الله عز وجل رحمة عامة ورحمة خاصة. والرحمة المطلقة الكاملة هي لعباد الله المؤمنين. أما أصل الرحمة فيشتمل منها جميع الخلائق البر والفاجر كلهم ينالون نصيب من رحمة الله عز وجل. حتى الكافر إيش؟ ينال من هذه الرحمة وهي الرحمة إيش؟ العامة لجميع الخلق. أما الرحمة الخاصة التي هي للمؤمنين يرحمهم الله في الدنيا ويرحمهم الله في قبرهم ويرحمهم الله هناك يوم القيامة فنسأل اللهم الرحمة. قال أبدأ بسم الله مستعينا. هنا أبدأ وهو كلام جميل يبين أن الإنسان إذا أراد أي مشروع وأي حال وأي عمل وأي إقدام لا تبدأ لا بسكناتك ولا بحركاتك ولا بأقوالك ولا بأفعالك إلا مستعينا بالله. فلا تبدأ وأنت معتمد على حولك وقوتك. ليكن شعارك في الحياة هذا، سواء كان في أمورك الدينية ها أو أمورك الدنيا، وعندك مشروع ديني، حفظ كتاب الله عز وجل، عندك طلب العلم، عندك صلة الأرحام، عندك بر والديك، عندك الصدقات على الفقراء، عندك الإحسان للناس. قبل أي عمل ديني لا تعتمد على ماذا؟ على حولك وقوتك، إنما اعتمد على من؟ على الله عز وجل. كل حركاتك وسكناتك كل أمورك، أمورك الدنيوية، عندك مشروع تجاري، عندك مشروع زواج، هذا زواج أيضا ديني، ديني ديني، عندك مشروع يعني وظيفة، أي شيء، سفر، قبل أن تقدم عليه استعن بالله. قال أبدأ باسم الله مستعين، وهنا نرى البركة والتيمن بالبداء باسم الله. ولهذا عندما قال العلماء لماذا قدم باسم الله، يعني قدم أن المحذوف الذي جاء في إعراب البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، لأن الجار المجرور متعلق ماذا؟ بمحذوف، وهذا المحذوف هو هو فعل على الصحيح. هذا المحذوف هل هو مقدم أم مؤخر؟ يعني مثلا بسم الله آكل ولا آكل بسم الله؟
بسم الله،
بسم الله أؤلف، لو أؤلف بسم الله،
بسم الله أؤلف،
رأيكم شيء أحسن؟
مؤخر.
ها تبدأ بسم الله ليه؟ قالوا لأن البداء بسم الله لها فائدتان، أول الحصر والاختصاص، أن لا تبدأ إلا بسم الله. ثانيا فائدة التبرك والتيمن بالبداء بسم الله. كل أمورك إذا تخرج البيت قل بسم الله، تدخل البيت قل بسم الله، إذا تأكل قل بسم الله، حتى تأتي أهلك بسم الله. هذا سر عجيب يا جماعة. إذا عثرت الدابة أنت بالسيارة وبدت السيارة تطس ولا تطب أو شيء، قل ماذا؟ قل بسم الله. فله أمر عظيم في صلاح حياتك بسم الله. قال أبدأ بسم الله مستعينا، وقوله مستعينا أي طالبا العون من الله، لأن السين والتاء ماذا؟ للطالب. كونك مستعين معنى ماذا؟ أي يا رب أني أطلب منك العون، أطلب منك العون أن تعينني على تأليف هذه المنظومة ووفق أعانه الله. إحنا نستشعر بهذا المنظومة أن الله ماذا؟ أعانه، هو استعان بالله فأعانه الله. قال راض به مدبرا معينا، قوله راض به مدبرا معينا، وهذا من انشراح الصدق بالإيمان بقضاء الله وقدره. أن يرضى العبد، يصل لمرحلة الرضا، هي مرحلة عظيمة. الواجب عليه أن يؤمن بقضاء الله تعالى وقدره خيره وشره، وأن يصبر على ما يلقى، وأن لا يتسخط على أقدار الله. قال راض به مدبرا معينا، وهنا نعلم أنه لا مدبر للأمور إلا الله، لا مدبر لأي أمر إلا الله سبحانه وتعالى. قال معينا أي إن الله عز وجل هو الذي يعين، وكلمة معينة ليس اسم من أسماء الله، إنما هي صفة. ولهذا يخطئ من يسمي عبد المعين، لأن باب الإخبار والصفات أوسع من باب ماذا أخواني؟ الأسماء، لأن أسماء الله عز وجل توقيفية، ما لنا أن نسمي الله كما نشاء، لا، إنما نسمي الله بما سمى به نفسه. فكلمة المعين هذه صفة وليست ماذا أخواني؟ اسم من أسماء الله. قال والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا. الحمد هو الثناء على الله عز وجل بصفات الكمال ونوعية الجلال وبأفعاله الدائرة بين الفضل والعدل، الثناء على الله. والحمد يكون الثناء على الله بالقلب واللسان، احفظوا إخواني، الحمد ماذا يكون؟ الثناء على الله ماذا؟ بالقلب، والاستثناء على الله سبحانه وتعالى بأسمائه، تثني على الله بصفاته، تثني على الله على أفعاله سبحانه وتعالى، هذا الثناء على الله عز وجل، ويكون بالقلب واللسان. ولهذا سبب الحمد يا أخواني أعم من سبب الشكر، لاحظتم؟ الشكر سببه واحد، ما هو سبب الشكر؟ النعمة. سبب الشكر ماذا؟ النعمة. بينما سبب الحمد النعمة وغيرها، فيحمد الله على إنعامه ويحمد الله على أسمائه، إذن هي نعمة غيره، وعلى صفاته وعلى أفعاله. إذن سبب الحمد أعم من سبب الشكر. نعيدها، ما سبب الحمد؟
النعمة
وغيرها. شو نقول؟ النعمة وغيرها. أما سبب الشكر؟
النعمة فقط.
تعلق الشكر أعم من الحمد. تعلق الشكر ماذا؟ أعم من الحمد. الشكر يتعلق بثلاثة: بالقلب واللسان والجوارح. تشكر الله بقلبك، تشكر الله بلسانك، تشكر الله إيش؟ بجوارحك. لاحظتم؟ أما متعلق الحمد أمران فقط: القلب واللسان. إذن هي من ناحية المتعلق أيهما أعم؟
الشكر.
الشكر أعم لأنه بالقلب واللسان والجوارح، بينما الحمد متعلقه القلب واللسان. من ناحية السبب أيهما أعم؟ الحمد، لأنه سببه النعمة وغيرها. بينما سبب الشكر النعمة فقط. لاحظتم إخواني الفرق بين الحمد والشكر في هذه المقارنة؟ احفظوها. قال: الحمد لله كما هدانا. وقوله كما هدانا، فأعظم ما يحمد الله عليه على هدايته أن هدانا الإسلام. وهداية الله عز وجل هي الهداية التوفيقية، أن الله هدانا بمعنى وفقنا للإيمان وشرح صدورنا للإيمان. الحمد لله كما هدانا، وأيضا نحمد الله أن دلنا على طريق الإيمان. إذن نحمد الله على هداية التوفيق والإلهام، ونحمد الله ماذا؟ على هداية الدلالة والبيان. نحمد الله على هدايتين. لاحظتم؟ فقال: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا. قال: إلى سبيل الحق واجتبانا. وهذا يبين لنا أننا لولا هداية الله لما سلكنا طريق الحق، ولا ما صمنا، ولا ما صلينا، ولا ما وحدنا الله عز وجل. قال: واجتبانا. والاجتباء هو الاختيار والاصطفاء والتوفيق. نكتفي بهذين البيتين لأن أخذنا الوقت وبقي تقريبا 10 دقائق أو 12 دقيقة. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، ونكمل إن شاء الله تعالى غدا بقية الأبيات إن شاء الله. ونحرص حقيقة للأخوة الالتزام والحضور معنا، ونسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. ولا تنسون تسجيل الأسماء. جزاكم الله خير. بارك الله.